بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي ناقص واحد. النهاردة إن شاء الله هيكون عنوان الحلقة بتاعتنا الرجيم المثالي الجزء الثاني. الحلقة الماضية الجمعة الماضية احنا اتكلمنا مع بعض عن الرجيم المثالي ونزلنا مع بعض الرجيم، قلنا مع بعض افطار وغدا وعشاء وقلنا الممنوعات وقلنا هنمشي عليه ازاي. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلام مهم جدا في الرجيم المثالي وكان لابد منه، ولكن يعني انا حبيت ان انا ادي لحضراتكم الاول الرجيم عشان نبدأ بيه، يعني بادئين كبير بقالنا اسبوع دلوقتي، والنهاردة هنكمل كلامنا مع بعض على الرجيم المثالي وهنقول بقى القواعد اللي احنا عايزينها منكم والنصائح اللي عايزينها علشان يكمل الرجيم بالكلمة الثانية منه وهي المثالي، حتى نقدر نقول ان ده فعلا رجيم مثالي. لازم نكمل حلقة النهاردة مع بعض ونقول ايه اللي مطلوب علشان نكمل كلمة المثالي. طبعا زي ما تعودنا مع بعض دايما احنا ناقص واحد في الاول هنتكلم عن الرجيم المثالي، ناقص اتنين في الفقرة التالية وهي ناقص واحد من المعلومات الطبية الخاطئة، هنكمل كلام عن اللف التنحيفي وهنقول لحضراتكم تاني هو ليه ما بيجيبش نتيجة او ملوش سند طبي. اما الفقرة الاخيرة من البرنامج وهي وصفة في همسة هنقول مع بعض فيها وصفة عشبية للتخسيس عشان نكمل بقى الرجيم المثالي بتاعنا، وأيضا هيكون معانا وصفة عشبية للقولون العصبي، ودي كان طالبها أبو يوسف من إيطاليا من الحلقة الماضية، أتمنى أنه يكون بيتابعنا النهاردة إن شاء الله. قبل ما نبدأ مع بعض فعاليات حلقة اليوم، اسمحوا لي أن احنا نستعرض رسائلكم خلال الحلقة الماضية وخلال الأسبوع. طبعا رسائلكم غالية علينا جدا ولازم أن احنا نهتم بيها، هنقراها مع بعض ونبتدي نجاوب عليها. أول رسالة معانا دكتور أسامة، أريد شيء لالتهاب اللثة والنمش الحبوب وكثرة الشعر الزائد في الجسم. طبعا صاحب او صاحبه الرساله طالبه اربع وصفات، اسمحوا لي ان احنا نقول التهاب اللثه سريعا، والثلاث وصفات الثانيه ان شاء الله تباعا هتسمعيهم معانا اخت الفاضله في الحلقات القادمه. بالنسبه لالتهاب اللثه، من الاشياء الطيبة جدا وبتجيب نتيجة طيبة جدا ومضادة للميكروبات وبالتالي مضادة أيضا للالتهاب المرامية. هنجيب ثلاث معالق من كبيرة من نبات المرامية المطحون، هتوضع على كوب من الماء الكبير، هتغلى لمدة 5 دقائق، هتغلى جيدا وبعد كده بنصفيها وبنضعها في زجاجة وهنستخدمها مضمضة 4 مرات يوميا. المضمضة 4 مرات يوميا، مرة قبل النوم ومرة أول ما نصح من النوم والمرتين التانيين بعد الإفطار وبعد الغداء إن شاء الله. من الأشياء اللي بتجيب نتيجة طيبة جدا المرامية، تغلى جيدا وهنضعها في زجاجة ونستخدمها مضمضة 4 مرات يوميا. الرسالة التالية، أريد من دكتور أسامة حلقة كاملة عن الأم الحامل. إن شاء الله هنعمل حلقة كاملة عن الأم الحامل لأن فعلا موضوع مهم وموضوع يستحق الاهتمام الطبي. قريبا إن شاء الله هنقولها لحضرتك الأم الحامل. الرسالة التالية، هل الماء الدافئ على نصف ليمونة يساعد على تخسيس البطن؟ طبيا وزي ما تعودنا مع بعض ملوش برضو أي سند طبي، يعني الليمون على الماء الدافئ ملوش أي سند طبي أنه بيخسس البطن. هيخسس البطن إزاي؟ يعني نحب دايما زي ما اتفقنا أن ربنا عز وجل ميز الإنسان بالعقل، حتى لو كان في الطب لازم هنستخدم العقل، نستخدمه العقل استخداما طبيا مش هينفع، لأن طبعا المية السخنة مع الليمون بتنزل في البطن بتمتص بتوزع على باقي أجزاء الجسم، يبقى ملهاش أي علاقة بتخسيس دهون البطن أبدا، وزي ما بنقول لحضراتكم ملهاش أي سند طبي. أنا ليا طلب خاص من حضراتكم ومن رسائلكم الجميلة واتصالاتكم، أستأذنكم من ما تسألونيش عن وصفات حد تاني، أن الوصفة اللي أنا بقولها أنا مسؤول عنها لأن أنا بقولها بسند طبي وبقولها أن هي موثقة طبيا ومعروفة عالميا. أما أي وصفات أخرى فأتمنى أن إحنا يعني أنا ما يكونش ليا دور فيها بعد إذن حضراتكم. الرسالة التالية، بالله عليك يا كنترول تبلغ دكتور أسامة، عايز علاج البطانة المهاجرة من الدرجة الثانية، متزوجة من 3 سنين، أرجوك ترد دلوقتي، نفسي أكون أم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك بالذرية الصالحة. هي رسالة تاني مرة تجيلنا وحاضر أنا هجاوب على حضرتك حالا. طبعا البطانة المهاجرة او اللي احنا بنسميها الاندوميتريوزيس ده تخصص من تخصصات امراض النساء والتوليد، ولكن احنا كلنا كاطباء عندنا فكره عنه، وهو عباره عن ان البطانه الداخليه للرحم بتكون موجوده في اماكن اخرى غير الرحم، يعني ممكن تكون موجوده عند البويضه او موجوده عند قنوات فالوب او داخل البطن نفسها. بيحدث ان وقت الدوره الشهريه للمراه المفروض ان البطانه الداخليه للرحم كلها بتصل الى درجه بنسميها الشيدنج، او ان هي تبتدي تنزل، واللي احنا بنسميها الدورة الشهرية. اللي بيحدث داخل الرحم بيحدث ايضا في البطانة المهاجرة اللي هي خارج الرحم، ولكن ما بتقدرش تنزل طبعا من المكان اللي فيها، فتبتدي تصيب السيدة اللي مصابة بيها بآلام شديدة جدا ومغص شديد جدا في اوقات الدورة الشهرية، وايضا بتكون بعض الاحيان من الدرجة الثالثة والرابعة بتمنع الحمل او بتأخر الانجاب نتيجة ان هي بتأخر التبويض، ومن الممكن ان هي تعمل انسداد لقنوات فالوب، وبالتالي درجة الثالثة والرابعة من الاندوميتريوزيس او البطانه المهاجره من المؤكد ان هي بتؤخر الانجاب. اما الدرجه الاولى والثانيه فاعراضها بتبقى صعبه شويه على السيده، وممكن يبقى ليها جزء من تاخر الانجاب ايضا، ولكن ليس من المؤكد. الاخت الفاضله هي تاني مره تبعت لنا رساله، فاستاذنكم ان انا ارد عليها سريعا. اولا هنبتعد عن الدهون والقهوه والمشروبات الغازيه تماما، الدهون والقهوه والمشروبات الغازيه تماما هنبتعد عنها. الحجامة من الأشياء الطيبة جدا سبحان الله اللي بتجيب نتيجة طيبة قوي في البطانة المهاجرة، بس لازم اللي يعملها يكون طبيب متخصص في هذا المجال، لأن في نقاط معينة وطريقة معينة احنا بنعملها عليها. يعني الحجامة أنا لما أعملها كسنة مفيش منع أبدا إن أي حد يعملها، ولكن لما أعملها كغرض علاجي إذا لابد ما دام تواجد طبيب ماهر في هذا المجال لابد ان احنا نسعى ونلجأ الى هذا الطبيب بحيث ان احنا نكون اخذنا بالاسباب. اذا الحجامة لو عملناها، ولكن زي ما بقول لحضرتك لابد ان احنا نعملها عند طبيب متخصص فيها. والمرامية من الاشياء ايضا الطيبة قوي اللي بتجيب نتيجة في الاندوميتريوز او البطانة المهاجرة، لان يعني الرولز او قواعد العلاج في هذا المرض بتعتمد ان احنا بنقلل الاستروجين شوية او هرمون الاستروجين علشان نقدر نموت الاجزاء اللي موجودة في الاماكن الاخرى غير الرحم، وبالتالي المرامية طبيا بتقوم بهذا المجال. هناخد حضرتك معلقة متوسطة، يعني معلقة اكل ممسوحة على كوب من الماء، هتغلى وتغطى 10 دقائق وبعدين تصفى، وممكن تحلى بالعسل لان طعمها مر شويه، وهتتشرب مره واحده يوميا لمده 21 يوم من بعد انتهاء الدوره الشهريه. هناخدها لمده 21 يوم يوميا مره واحده بعد انتهاء الدوره الشهريه. اسال الله العظيم ان ربنا عز وجل يجعلنا سبب ان شاء الله، واتمنى من الله عز وجل وادعو ان ربنا يرزقك ان شاء الله بالذريه الصالحه. دكتور اسامه، طرق الوقايه من السرطانات المنتشره. سؤال جميل جدا وسؤال رائع جدا. ربنا يعافينا ويعافي المسلمين اجمعين. طبعا مرض السرطان انتشر جدا في الاونه الاخيره، في بعض البشر اللي تسببوا فيه من ادخال الهرمونات المسرطنه والمبيدات المسرطنه الى اخره، ولكن هتتعجبوا جدا لما نشوف الغرب نفسهم في مجال الطب البديل ابتدوا يتكلموا ازاي ان احنا نمنع هذه السرطانات المنتشره. هتتعجبوا جدا ان هم اخذوا بسنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، اوصوا بحاجتين هم سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، التناول التمر صباحا وتناول الماء بالعسل صباحا، وهم دول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا إحنا لو تصبحنا بسبع تمرات، والموضوع ده إحنا هنعمل له حلقة خاصة تماما، لأن طبعا الطب النبوي وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ووصاياه الطبية دلوقتي الغرب بيشهدوا ليها، إحنا لابد إن إحنا بنشهد بيها ونؤمن بيها بدون أي إثبات وبدون انتظار لرأي الغرب، ولكن هم ابتدوا فعلا بيشهدوا بيها وبيثبتوها بالطرق الطبية. تناول سبع تمرات زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بتمنع السم والسحر في هذا اليوم. السم الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم هو حاجتين، وزي ما بنقول هنعمل لها حلقه خاصه، ولكن سريعا حاجتين بيقصد بيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. السم اللي هو التوكسينز اللي احنا بنقول عليه اي نوع من السم، لان التمر فيه ماده معينه بتبتدي تحفز هرمون معين في الجسم، والهرمون دوت هو اللي بيشتغل عليه اي نوع من السم، بيخليه يعمل تحليل للدم وابتدي تحدث الوفاة. هذا الهرمون تدريجيا مع تناول التمر بيبتدي ان هو يفقد قابليته لفعل السم، ولكن طبعا ليس بين يوم وليلة. ولكن السم الثاني اللي يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في فحوى حديثه صلى الله عليه وسلم هو بنسميها الانتي اوكسيدنتس، الاوكسيدنتس او الشوادر، الشوادر الحرة في تفاعلات الجسم الكيميائية، بيحدث ان بيحدث في شوادر او نواتج كيميائية. هذه النواتج الكيميائية او الاوكسيدانتس اللي بتحدث بتسرع بشيخوخة الخلية الحية، وبتسرع باصابة الخلية الحية والعياذ بالله بالانواع المختلفة من السرطانات. وبالتالي في بنقول الانتي اوكسيدانتس او مضادات الاكسده، اللي هي الثوره العلميه للغرب في عالم الطب، ان احنا ازاي ناخر الشيخوخه وازاي ناخر علامات تقدم السن بالانتي اوكسيدانتس، افضلهم العسل المذاب في الماء. العسل المذاب في الماء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بتبتدي تتحد مع هذه الأوكسيدانتس أو الشوادر الحرة وتبتدي تخرجها برا الجسم، وبالتالي بتحمي الخلية الحية أيا كانت، القلب، الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي إلى آخره، تحمي هذه الخلايا من المفعول الضار للأوكسيدانتس أو للشوادر الحرة، وبالتالي بمنع هذا التأكسد للخلايا أو الفعل الضار للخلايا، وبالتالي ببتدي أن أنا ربنا عز وجل يديني وقاية من السرطانات وأيضا من علامات الشيخوخة. إذن الوقاية من السرطانات المنتشرة اختصارا تناول 7 تمرات يوميا، وتناول كوب من الماء مذاب به معلقة من العسل. طبعا أصحاب الرجيم وأصحاب الوزن الزائد هيستغربوا، طب إحنا نعمل إيه؟ نقدر نخلي ده فطرنا، نخلي الإفطار بتاعنا عبارة عن 7 تمرات وكوب من الماء المذاب فيه معلقة من عسل النحل، هيكفيني طوال اليوم إلى ميعاد أو موعد وجبة الغداء، وبالتالي أيضا هبتدي أن أنا أستفيد منه في مضادات الأكسدة، وأخر الشيخوخة بتاعتي، وأخر أو أمنع والعياذ بالله السرطانات. الرسالة التالية: السلام عليكم، أريد حاجة للنحافة ضروري. النحافة موضوع من المواضيع المهمة جدا، وزي ما اتفقنا مع بعض أن إحنا هنعمل لها حلقة خاصة وقد تكون أكثر من حلقة. إذن النحافة، هستأذن صاحب الرسالة معلش يستحمل النحافة كمان أسبوع أو أسبوعين، وهنقول الوصفات بتاعتها والرجيم بتاعها، وزي ما اتفقنا الرجيم يعني نظام غذائي المخصوص للنحافة، في حلقة خاصة تماما. الرسالة التالية: هل خل التفاح يذيب الدهون؟ خل التفاح، الأبحاث اللي اتعملت عليه وجدنا ان هو بيساهم في جزء من الأجزاء في ارتفاع التمثيل الغذائي او اللي احنا بنقول عليه البيزا الميتابوليك ريت بالنسبه للجسم، وبالتالي ايضا بيساعد في اذابه الدهون او في التخسيس. ولكن من المهم جدا اصحاب المعده المعرضه للقرحه او اصحاب القرحه يتجنبوا تماما خل التفاح، لانه من الاشياء اللي بتكون حاميه شويه على المعده. اما الحمد لله الاصحاء ايضا نتجنب تناوله على الريق او على معده فاضيه، ما ناخدوش ابدا على معده فاضيه ولا على ميه، ما ينفعش، لان هيعلي قوي حموضه المعده، وبالتالي من الممكن ان انا اجد لي اثار جانبيه مضره. الرساله التاليه: انا بنت وفي بطني والفخذين تفتحات بنيه. التفتحات البنيه دي احنا بنسميها اللينيا البا، بتبقى في الاول اسمها لينيا رابرا بلونها احمر، بعد كده بتقلب لونها ابيض فنسميها لينيا البا، ايا كان المسمى حضراتكم مش هنزعلكم بيه، ولكن هي عباره عن تفتحات في طبقات الجلد، وبالتالي تبتدي بتحدث مع التخسيس لو انا كنت تخين وابتديت اخس، او السمنه ان انا كنت رفيع وابتديت ازيد، او الحمل، من الاشياء اللي بتحدث في الحمل ايضا. طبعا التخلص منها ما هو السهل، ولكن يعني في اجهزه بنقدر نتخلص منها، وفي وصفات ممكن ان احنا نستخدمها. دي استاذن حضرتك ان شاء الله يعني الحلقه القادمه هنقول مع بعض العلاج التفتيحات اللي في الجسم، لان هي وصفتها طويله شويه. الرسالة التالية: أنا طالبة في الجامعة، وزني 96 كيلو، طولي 170 وعمري 19 سنة. طبعا 96 كيلو على 19 سنة والطول 170، الوزن كتير قوي يا أختي الفاضلة. فأتمنى أن أنت تكوني متابعانا الحلقة الماضية، احنا قلنا فيها الرجيم، لو ما كانش فيه إمكانية لمتابعة الحلقة الماضية أعتقد الحلقة نازلة على الموقع الرسمي لقناة الرحمة، تدخلي حضرتك على الموقع القناة وتسمعي الحلقة، فيها الرجيم كامل كله، إفطار وغدا وعشاء، وفي الكلام اللي احنا قلناه كله، وتكملي معانا النهاردة الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من الرجيم المثالي. الرسالة التالية: يا دكتور أسامة، أنا سني 17 طولي 175 وزني 78 السمنة في الكرش والجزء السفلي ماذا أفعل؟ يعني أعتقد نفس الإجابة للرسالة السابقة. إحنا قلنا الرجيم المرة اللي فاتت نبتدي نمشي عليه نبتدي ننفذه إن شاء الله يجيب نتيجة طيبة. الجزء الثاني من السؤال إن السمنة في الكرش والجزء السفلي من الجسم. معظم البدناء أو مكتسبي الوزن في مصر والعالم العربي بيتركز غالبا في هذا الجزء من الجسم الكرش والجزء السفلي من الجسم. هساعد جسمي بشوية رياضة في هذا الإطار في الجزء دوت في الرياضة لعضلات البطن ورياضة للجزء السفلي من الجسم، وبالتالي هقدر أن أنا أخلي الجسم سهل أنه يستخدم هذه الدهون المركزة في هذا الجزء من الجسم. ولكن بعيد تاني للمرة الثالثة، مفيش هناك رجيم خاص للجزء السفلي من الجسم، مفيش رجيم خاص للجزء العلوي من الجسم، ولكن بيختلف فقط في نوع الرياضة اللي أنا ممكن أديها. وإحنا اتفقنا مع بعض إن موضوع الكرش إحنا هنعمل له حلقة خاصة والطلب عليه زايد قوي، وإن شاء الله نحاول إن إحنا نبدر بالحلقة ديت. الرسالة الأخيرة دكتور إسامة، ما التمارين المناسبة لشد البطن؟ التمارين المناسبة لشد البطن اسمحوا لي ان احنا برضو نقولها في حلقة الكرش، انها تكون حلقة ثرية جدا وتكون حلقة مهمة جدا، وبالتالي هنقدر ان احنا نقولها مع بعض وهنقول ايضا الرياضة او التمارين المناسبة لشد البطن. ولكن مؤقتا شفط البطن باستمرار من الاشياء المهمة جدا لشد البطن، لان عضلات البطن دي من العضلات المظلومة قوي مع الانسان. ليه؟ لانها بتتعرض لضغطين خارجيين. أول حاجة الضغط الجاذبية الأرضية، وإحنا واقفين ضغط الجاذبية الأرضية بيشد عضلات البطن على قدام. الحاجة الثانية الضغط الداخلي للبطن أو اللي إحنا بنسميه الانترا أبدومينال بريشر، اللي هو ضغط الأحشاء الداخلية على عضلات البطن، وبالتالي عضلات البطن دي معرضة لحاجتين، ضغط داخلي وضغط من الأمام، فطبعا بالتالي بيبقى سهل قوي إن هي تترهل وسهل قوي إن يتكون فيها دهون، وبالتالي بيتكون الكرش بتاعنا. ويعني أهم شيء شفط البطن باستمرار من الأشياء اللي بتؤدي فعلا لشد البطن. وأستاذن حضرتك تنتظرينا في حلقة الكرش هنتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع. أستاذنكم ناخد رامي من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. أهلا يا رامي، اتفضل.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين،
بارك الله فيك.
الله يبارك في عمرك.
دلوقتي دكتور، بس كان بالنسبة لل كان تخسيسه كده، كان في برشام اسمه أورليستاد.
تمام.
هل البرشام دوت كويس ولا ما غلط؟
حاضر، هرد على حضرتك حالا.
جزاك الله كل خير.
وإياك حبيبي. طبعا معظم الأدوية أنا دايما بعترض عليها، ودايما بقول إن أنا ما دخلش شيء كيميائي في الجسم. ولكن يعني 80% الحمد لله رب العالمين من الأدوية بقالي 3 سنين بعترض عليها و3 سنين بحاربها، لسه يدوبك من حوالي 7 شهور اتلغت 80% من الأدوية ابتدى يتلغى، لأن هو بيؤثر على الجهاز العصبي أو المخ بالنسبة للإنسان. أما الأشياء اللي موجودة دلوقتي كل وظيفتها، ومنها البرشام اللي ذكره رامي، كل وظيفتها ان هي بتمنع امتصاص 30% من الدهون المتناولة. لازم نركز كويس في الكلام، تمنع امتصاص 30% من الدهون المتناولة، يعني معنى كده ملهاش اي علاقة خالص بالدهون اللي موجودة في الجسم، وبالتالي يعني ملهاش دور في تخسيس الدهون اللي موجودة في الجسم، الا اذا كنت هاكل وجبة دسمة هتقدر ان هي تمنع لي 30% من الدهون المتناولة. هو ده كل دورها. اما الضرر بتاعها، الضرر الوحيد اللي انا ممكن الاقيه، ان هي احيانا بتمنع امتصاص 4 انواع من الفيتامين، الف ودال وه وكاف، فيتامين ألف، فيتامين دال، فيتامين ه، وفيتامين كاف. دي الفيتامينات الأربعة لازم بتمتص، بنسميها حاجة اسمها لايبوستيت، أو بتمتص عن واسطة الدهون. عشان تمتص لازم تمتص في وسط دهني، وبالتالي لو حصل إن الدهون قلت في الجسم الفيتامينات دي هيحصل فيها نقص، وهبتدي أعاني من نقص هذه الفيتامينات. ناخد أحمد من الغربية. السلام عليكم.
السلام. ازيك يا دكتور؟
ازيك يا احمد، اتفضل.
والله ربنا يبارك في علم حضرتك يا دكتور.
الله يبارك في عمرك.
معلش، كان عندي سؤالين مهمين جدا يا دكتور بالنسبه للناس الكبيره. السؤال الاولاني كنت عايز مقوى عن الاعصاب، لان السكر بيعمل ضعف الاعصاب. السؤال الثاني حضرتك، كنت عايز حاجه برضو طبيعيه تعمل على صرف الاكسجين للمخ.
تعمل ايه يا فندم؟
يعني تزود نسبه دم المخ دكتور، او الاكسجين للمخ بمعنى صح.
طيب انت عايز مقوي عام بالنسبه ادويه ولا عايز حاجه طبيعيه؟
لا لا، حاجه طبيعيه يا ريت.
حاجه طبيعيه. حاضر يا
احمد، جزاك الله خير.
وياكم. برضو سؤال من الأسئلة المهمة، مقوي عام للأعصاب ومقوي للمخ، أو توصل الدماء للمخ. أنا هستأذنك هرد برضو على نصف سؤالك والنصف تاني نخليه الحلقة اللي جاية إن شاء الله. النصف الأول اللي أنا قلته من شوية، المقوي للأعصاب هي وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوصية الرسول لنا صلى الله عليه وسلم، السبع تمرات في الصباح، والماء عليه كوب من الماء عليه معلقة من العسل. هأضيف بس معاها معلقة من الخميرة البيرة. معلقة من الخميرة هتديني فيتامين ب 1 وب 6 وب 12 وبالتالي هبتدي ان انا احمي الاعصاب على قدر الامكان. ناخد ام فارس على التليفون. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اتفضلي.
ليك يا دكتور.
الله يبارك فيك.
والله يا دكتور انا بصيت عشان خاطر ان انا اشكرك شكر جزيل يعني والله على وقفتك معانا ده يعني الحمد لله رب العالمين. كنت تعبانه شويه شويتين ثلاثه كده والحمد لله قمت حجامه عند حضرتك الحمد لله صحه وتمام يعني
الحمد لله رب العالمين. كنا عاملين حجامه ليه يا ام فارس؟
كنا عاملين حجامه عشان كان عندي نزيف شهري بيجيني النزيف كل شهر ثلاث ايام وكانت حدد لي عملية استئصال عادي جنب الرحم خارج الرحم يعني.
تمام.
وما عملتش حاجة مع عند حضرتك الحمد لله ربنا شفاني والرحم نزيف ده ما عادش بيجيني.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. وكان عندي صداع كمان مزمن يا دكتور والله بقاله كام سنة معايا وكنت باخ ماشية بالمسكن لكن برضه الحمد لله رب العالمين كل ما أشوف الدكتور يقول لي لا خدوا مسكنات ومسكنات فتساعدني بس ما عملت برضه الحجامه الحمد لله عند حضرتك ربنا شفاني والله الحمد لله.
ربنا يعزك يا رب شفاك الله وعافاك.
ربنا يجازيك خير والله يا دكتور يا رب.
واياكم يا ام فارس انا تذكرت حضرتك انا اشكرك على اتصالك وشفاك الله وعافاك الحمد لله رب العالمين.
ربنا يجازيك خير يا دكتور بس ثمن انا ليا كلمة عند حضرتك والله.
اتفضلي يا فندم.
في ناس كتير بتعمل الحجامه ومن غير علم يعني. والنتيجه ما بتبقاش كويسه وبعدين فيهم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بان الحجامه ما صحتش معاهم وكده. لكن الحقيقه ان هو هم اللي مش عارفين يعملوا الحجامه بس.
الله يفتح عليك الله يفتح عليك.
احنا عايزين اللي يعمل الحجامه يعني يعملها عند دكتور متخصص حضرتك ما بتتكلم والحمد لله والله النتيجه كويسه جدا معانا والله بنشكرك يا دكتور.
الحمد لله رب العالمين فضل الله عز وجل. انا بشكرك على اتصالك وشكر الله لك. ام فارس يعني اطرقت باب مهم جدا واحنا كنا لسه بنتكلم عليه حالا. انا طبعا تذكرت الحاله دلوقتي ام فارس كان عندها نزيف بيجي لها بعد الدوره الشهريه بيستمر 3 ايام ونزيف شديد جدا والاطباء حددوا ليها عمليه. وكان عندها صداع مزمن يعني بقى لها اكتر من 5 سنين الصداع ده لا يفارقها وبتاخد جميع المسكنات وبرضه مفيش فايده. فالحمد لله رب العالمين مع الحجامه عملنا لها حجامه بالطريقه الطبيه دي بقى اللي احنا بنقول عليه فضل الله عز وجل. استغنت عن العمليه اللي كانت مقرر ليها ورفع النزيف بفضل الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. الصداع اللي كانت بتشتكي منه طوال 5 6 سنوات الحمد لله رب العالمين من تاني مره راح تماما الصداع. وده اللي احنا بنتكلم بيه حضراتكم الحجامه توصية الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لابد ما دام وجد الطب إذن الطبيب هو اللي يعمل الحجامة العلاجية وبعدها تاني الحجامة العلاجية لابد ان احنا نعملها عند طبيب متخصص وكلمة طبيب دي بتعني طبيب يعني خريج طب وجراحة يحمل بكالوريوس طب وجراحة وتخصص في الحجامة او تخصص في الطب البديل. واللي انتوا هتتعجبوا له جدا حضراتكم ان بره في اوروبا ما بيسمحوش لحد يتخصص في هذا الفرع من الطب الا بعد ما يكون حاصل على الدرجة العليا في الطب نفسه اللي هي الدكتوراه. يعني لازم اكون حاصل على الدكتوراه علشان احضر رسالة أو دكتوراه أخرى في الطب البديل. بيحترموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للأسف أكتر مننا. طبعا الحجامة زي ما بنقول لو هنعملها كسنة مفيش منع أبدا أي حد يعملها كسنة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لو هنلجأ إلى الحجامة العلاجية زي ما أم فارس تفضلت حتى لا نظلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن لابد من طبيب متخصص في هذا المجال لأن في نقاط معينة بنشتغل عليها طريقة معينة بنشتغل بيها والمرة دي نقط معينة المرة الجاية نقط أخرى وهكذا حسب العرض والمرض اللي موجود واللي ما يقدرش يحدده إلا طبيب. ما ينفعش أن أنا أقرأ كتاب في الحجامة وابتدي أشتغل معالج بالحجامة زي ما بنقول هنشتغل كسنة خير وبركة ولكن كعلاج لابد أن نتقي الله عز وجل في مرضى المسلمين وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يتم شفاؤه على مرضى المسلمين أجمعين. ناخد أم مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا فندم.
لو سمحت انا اتصلت المره اللي فاتت بحضرتك وقلت لك عن الكلف والبطن بس حضرتك ما رديتش.
حاضر يا فندم تابع البرنامج معانا وهنرد عليه. حاضر حاضر
ماشي
جزاك الله خيرا على اتصالك. اسمحوا لي نتكلم كلمتين عن الرجيم المثالي بتاعنا. طيب ناخد ام محمد الجيزه وبعديها نتكلم كلمتين طبيتين. السلام عليكم. السلام عليكم يا ام محمد. طيب نبتدي نقول مع بعض. احنا قلنا الرجيم بتاعنا الفطار والغداء والعشاء. انا هستاذن حضراتكم بس يعني نوقف الاتصالات شويه علشان نكمل كلامنا وبعد كده هنستقبل اتصالاتكم, ما تزعلوش مننا ورسائلكم بتصلنا زي الاتصال بالظبط, بالعكس اكتر بنهتم بيها طبعا وبنرد عليها تماما. في ثلاث قواعد مهمه قوي في الرجيم اللي احنا قلناه, وفي خمس نصائح هنقولهم لحضراتكم. الثلاث قواعد اللي احنا تناولناهم في الرجيم السابق الحلقه الماضيه اللي هو الرجيم المثالي, لابد أن يحتوي أي رجيم على ثلاث أشياء: البروتينات والكربوهيدرات أو النشويات والدهون. مهم أن يكون في دهون؟ آه مهم أن يكون في دهون, بدليل أن إحنا المرة اللي فاتت اتفقنا مع بعض أن الخضار هيبقى خضار عادي ما هوش خضار مسلوق, اتفقنا مع بعض أن الرز هيبقى رز عادي ما هوش رز من غير سمنة أو من غير زيت, لا عادي خالص ما فيش مشاكل. لازم يحتوي على 35% من النشويات, هيحتوي على 54% من البروتين و15% من الدهون. دي محتويات الرجيم بتاعنا: 35% نشويات, 15% دهون, و50% بروتين. وبالتالي أقدر أن أنا أكسبه صفة الرجيم المثالي أو أكسبه كلمة الرجيم المثالي, ما يبقاش ناقص أي شيء من المكونات الغذائية الأساسية بالنسبة للجسم واللي بتحتاجها خلايا الجسم الحية كلها. تاني قاعدة, إحنا لو تلاحظوا طلبنا من حضراتكم التخفيف من الأبيضين السكر والملح, التخفيف من الأبيضين السكر والملح. طبعا السكر يعني فوائده قليلة شوية ما عدا السعرات الحرارية, واحنا اريد عايزين نقلل السعرات الحرارية. اما الملح يعني هنقلله, مش هنمنعه خالص ولكن نقلله على قدر الامكان, لانه من الاشياء اللي بتسمح للجسم او بتضطر الجسم انه يخزن مية, تعمل حاجة اسمها water retention او تخزين مية للجسم بدون انا مشعر, بدون الانسان ما يشعر, مش لازم استنى لما تنفخ, لا يبقى فيه موجود نسبة من المية الغير مطلوبة من الجسم ابتدت ان هي تتكون او الجسم بيحتاجزها نتيجة علو الاملاح في الجسم, وبالتالي ابتدينا ان احنا نقلل منها جدا. ثالث قاعدة في الرجيم اللي احنا قلناه, الماء مهم جدا في عملية التخسيس. ولو تتذكروا حضراتكم احنا وصينا باتنين كوب ماء كبير قبل كل وجبة. الماء من الأشياء المهمة جدا في التخسيس ومن المهمة جدا في الرجيم. في كتير قوي بيقولوا نمنع المية, طبعا مش صح, احنا بنقول بس ما نشربش في وسط الأكل على قدر الإمكان وما نشربش بعد الأكل مباشرة أيضا على قدر الإمكان, ولكن بيفيدني قوي ان انا اخد 2 كوب ماء كبير قبل كل وجبة. دي من الأشياء المهمة جدا علشان نقدر ان احنا نطفي على الرجيم بتاعنا كلمة التخسيس او الرجيم المثالي. دي الثلاث قواعد اللي احنا قلناها مع بعض. هيتبقى معايا خمس نصائح, ممكن ان احنا ناخد اتصالات وبعد كده نكمل الخمس نصائح ما بين كل نصيحة واخرى, ايضا هناخد بعض الاتصالات مع بعض. النصائح بتاعتنا هم خمسة. طيب ناخد رشا من أسوان. السلام عليكم أخت رشا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فندم.
بارك الله فيك يا دكتور.
بارك الله في عمرك يا أختي.
لو سمحت عاوزين تثبيت الوزن.
تثبيت الوزن
بعد الرجيم, عاوزين تثبيت الوزن.
أنت الحمد لله خسيتي خلاص؟
نعم.
أنت حضرتك خسيتي اللي وصلت للوزن اللي أنت عايزة؟
لا هو مش أنا, هو الأختي بصراحة يعني.
حاضر يا أختي الفضيلة, هرد على حضرتك
إن شاء الله. وبالنسبة للخميرة دي احنا عندنا هنا في الصعيد الناس بتشربها على أساس بتزود وزنها, هل صحيح يعني دي ولا
بتعمل إيه يا فندم؟ بيعملوا إيه عشان يزودوا وزنهم؟
بيشربوا الخميرة البيرة.
تمام حاضر
بتزود الوزن.
أشكرك على اتصالك, هجاوبك حاضر بعد محمد من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أنا عندي فيروس سي بالدم 800,000, عملت البي سي آر وقال لي 800,000, يعني في علاج يعني بيحافظ ما يخليش بيزيد وكده؟
هجاوب على حضرتك سؤال مهم جدا جدا جدا, أشكرك على اتصالك يا محمد. هجاوبك حالا. نجاوب الاخت رشا من اسوان الاول. تثبيت الوزن اخت الفاضله احنا هنعمل له حلقه خاصه. حاضر, معلش خلي اختك بس تنتظر معانا لان طبعا برضو الكلام فيه كتير قوي وكلام طبي مهم قوي, وما هو الشيء وهمي, لا ده شيء موجود ونقدر ان احنا نثبت الوزن اللي عند اللي احنا وصلنا له. ده الجزء الاول من سؤالك. اما بالنسبه للخميره في النحافه هرد على حضرتك بعد محمد من حلوان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
ايوه دكتور, انا عندي فيروس سي.
تمام.
وخمول كده وبنام كتير.
البي سي ار بتاعك كام؟
البي سي ار ما لسه ما عملتوش.
طب وظائف الكبد؟
ها؟
وظائف الكبد؟
وظائف الكبد كويسه لسه عاملها.
كام وكام؟
معلش حضرتك يا مش معايا دلوقتي وناسي.
طيب هرد عليك يا محمد، حاضر هرد عليك حالا، اشكرك. بالنسبه للاخت رشا نكمل نصف السؤال الاخر. الخميره بيستخدموها في اسوان علشان علاج النحافه، دور الخميره في علاج النحافه هو طبعا صح، ولكنه بيفتح الشهيه، هو دوره ان هو بيفتح الشهيه. من الاشياء اللي بتفتح الشهيه الخميره البيره، وخاصه لو زي ما انا قلت في الاول لو اذبناها في كوب من الماء مع معلقتين من العسل صباحا على الريق ومساء قبل النوم، من الاشياء فعلا اللي بتفتح الشهيه جدا. سؤال فيروس سي من الاشياء المهمه جدا جدا جدا، ومن الاشياء للاسف اللي احنا ابتدينا نتعرض فيها للنصب الكتير جدا جدا، والكلام اللي ملوش اي صله طبيه ولا اي سند طبي خالص، ومعظم القنوات ما عدا هذه القناه الفضيله مليئه بالنصابين الذين يتحدثون عن فيروس سي وعن علاج فيروس سي وعن ما يناسب او يعالج فيروس سي وفيروس بي مع بعض. فيروس سي علشان تبقوا حضراتكم معايا في الصوره عباره عن فيروس له 6 انواع، يعني فيروس سي نفسه لوحده تحتيه سب تايبز انواع ثانيه، 6 انواع من الفيروس سي. ده فيروس سي، غير فيروس بي تماما، ده نوع تاني اخر تماما. اذا لا يعقل ان انا هجيب علاج يعالج لي ال6 انواع دولت ويعالج لي فيروس بي. اذا هذه الاعلانات او هذه المركبات خاليه من الصحه تماما. هنتعرض لسؤال مهم جدا، طب ما هم بيقولوا ان هي مرخصه من وزاره الصحه. هناك الباب الخلفي لوزارة الصحة، وده كان موجود في العصر البائد، أتمنى وأسأل من الله عز وجل أن يوفقنا أن احنا نقدر نقفله، وهو كلمة مكمل غذائي. كلمة مكمل غذائي ده كان الباب الخلفي لوزارة الصحة، ولترخيص دواء ليس له أي مفعول وليس له أي سند طبي تماما، وهو ده اللي أثرى ناس للأسف من خلفه ابتدوا أن هم يبيعوا يعني أسعار باهظة وما بيجيبش نتيجة، وهو مش عايزك تروح له غير مرة واحدة، لأن النصاب دايما مش عايز الزبون بتاعه غير مرة واحدة، أنت مش هتروح له تاني، ولكن التكرار على الشاشات وللأسف على بعض القنوات هو ده المصيبة الكبرى. وأصحاب القنوات أو المشرفين على القنوات يقول أنا أعمل إيه، ما هو جايب لي تصريح طبي أو جايب لي رخصة. ما ينفعش الكلام ده خالص. يعني أنا كلمة هقولها وما كنتش أتمنى أن أنا أقولها والله، ولكن يعني أنا هستأذن الأستاذ محمود حسان أن أنا أقولها. والله أقسم بالله هذه القناة أستاذ محمود وراني عبوة من الدواء، صاحبها جايبها وجايب له السند الطبي ان هي مرخصه من وزاره الصحه و و و، ولكن رفض تماما الاعلان عنها لان حس فيها بشيء من الشك ومن الريبه، رغم المال اللي بيعرض، ولكن يعني الضمير الحمد لله في هذه القناه، اسال الله العظيم ان يديم فضله على العاملين وعلى اصحاب الاداره في هذه القناه، رفض تماما اعلان عن هذه عن هذا العلاج، ولكن القنوات الاخرى طبعا بتستبيح للاسف الاعلان، ورغم تحذيرات نقابه الاطباء ولكن بيضربوا بيها عرض الحائط، وزي ما بنقول مفيش حاجه اسمها مكمل غذائي، كلمه مكمل غذائي هي الباب الخلفي لوزاره الصحه، واقسم بالله من لسان احد هؤلاء الناس بيقول لي هات لي حفن التراب و50,000 جنيه وانا ارخصها لك من وزاره الصحه، بنفس اللفظ حفنه من التراب و50,000 جنيه وانا هدي لك ترخيص عليها ان هي بتعالج فيروس سي لو عايز، او بتعالج اي شيء انت عايزه. مش عايزين لعب بالصحه، مش عايزين اوهام نجري وراها. ولكن محمد سالني سؤال مهم جدا وبيقول لي ازاي اقدر احافظ على الكبد، وهي دي النقطه اللي انا هرد عليها بعد الاتصال اللي معايا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
يا دكتور ممكن علاج للنحافه؟
حاضر يا اختي ايمان، حاضر يا بنتي حاضر.
طب اسالك سؤال ثاني.
اتفضلي.
هو حبن ديكسازوست
إيه؟
هو حلو النحافه؟
اسمه ايه؟
ديكسازوست.
ديكسازون؟
ايوه.
لا اوعي تاخديه، اوعي تاخديه، ده كورتيزون.
طب ايه الاضرار بتاعته يا دكتور؟
افندم؟
الاضرار
هقول لك الاضرار دلوقتي. حاضر حاضر. عشان ما فيش ناس نازله. ام محمد من الجيزه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت، أنا ابني عنده 13 سنة. حضرتك هو يعني عنده سمنة، عنده تقريبا 70 كيلو. فهل الإبر الصينية هتنفع معاه؟ وهل يعني يشترك في جيم ولا يعمل إيه علشان يخس؟
طيب أشكرك على اتصالك. هو الولد قفلت أم محمد. طيب. خلينا نكمل تاني الرد لفيروس سي. هو سؤال جميل قوي بقى طبيا، ازاي احافظ على الكبد علشان ما تتدهورش حالته؟ وهي دي النقطه المهمه جدا. فيروس سي اضربه بيه عرض الحائط، مش عايزينه، سيبه موجود مفيش مشكله، ولكن المهم جدا الاعراض ووظائف الكبد، وان انا احافظ على هذا العضو الغالي الثمين في داخل الجسم، هي دي المهم جدا. ما يهمنيش ان فيروس سي موجود، يهمني ان انا احافظ على الصحه العامه، احافظ على الكبد واحافظ على وظائف الكبد. من الاشياء المهمه جدا نفس توصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، اوتي صلى الله عليه وسلم مجامع الكلم، يعني في توصيه او حاجه كان بيعملها الرسول، شوفوا اخذت كام حاجه، هتمنع السرطانات، هتعالج الاوكسيدانتس او اللي هي المضادات الاكسده، هتمنع التجاعيد، هتؤخر ظهور الشيخوخه، هتحافظ على الكبد ووظائف الكبد، 7 تمرات على الريق مع كوب من الماء عليه معلقه من العسل. دي من الاشياء المهمه جدا بالنسبه للكبد. الكبد هنعمل حلقه خاصه تماما ليه، هنسميها رشاقه الكبد، وهنقول ازاي التوصيات اللي وصلت بيها منظمه الصحه العالميه والابحاث العالميه اللي اتعملت بتواكب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا هنقوله لحضراتكم وهنوضحه لحضراتكم مع بعض ان شاء الله، ولكن مؤقتا ال7 تمرات وكوب من الماء عليه معلقه من العسل من الاشياء المهمه جدا لحيويه ورشاقه وصحه الكبد. الابتعاد تماما عن الدهون على قدر المستطاع حتى لا يتشمع الكبد، مش عايز الكبد يحصل عليه دهون عشان ما يحصلش عليه كسل، هبعد تماما عن الدهون حتى لا يزيد الدهون على الكبد. طبعا التدخين ممنوع تماما بالنسبة أيضا لمرضى الكبد. وأخيرا الخرشوف من الأشياء المهمة جدا، وفي مادة قلنا قبل كده اسمها السليمارين، من الأشياء اللي بتنشط الكبد، أيا كان بقى أخده أخضر ناشف وأغليه وأشربه أو أطبخه، أيا كان من النوع، من الأشياء المهمة جدا بالنسبة لمرضى الكبد. ناخد فاطمة من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز اسال على اعشاب يعني الاملاح على الكلى والصديق.
حاضر يا اختي.
ماشي،
جزاك الله خير، اشكرك على اتصالك. شكرا. علاج النحافه، والاخت كانت بتسال، هي بتاخد حاجه اسمها ايا كان المسمى، المهم ان فيها ماده الكورتيزون. ماده الكورتيزون ممكن تتخانك تخليك قد الباب، ولكن عباره عن ماء مختزن في الجسم، ودي طبعا مشكله كبيره جدا، لان زي الماء ما هيختزن في الانسجه هيختزن في القلب وهيختزن على الرئه، وممكن ان هو والعياذ بالله ربنا يعافينا ويعافي المسلمين اجمعين يسبب مرض السكر. اذا اي دواء فيه كورتيزون لا يؤخذ الا تحت اشراف طبيب، ويؤخذ بحذر شديد، وفي اشياء معينه مش هديه عمال على بطال بطريقه هتضر اكتر ما هتفيد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
استاذ جمعه اتفضل.
الدكتور اسامه، والله يا دكتور بحس بالام في كعب رجلي، كل ما اجي اقعد واجي اقوم احس بالم، كان بتنشر في قوبه من تحت، كان في مسامير دايس عليها.
لما بتيجي تقوم وتقعد بس؟
ابقى اجي قاعد مثلا واجي اقوم الاقي مسامير، كان في مسامير في رجلي من تحت.
تمام.
كان دايس على مسامير، والالم هذا بقاله 2 3 شهور معي. الله يرضى عليك، فدنا باي شيء، وصفه طبيه ولا شيء.
حاضر حاضر. ناخذ اشرف من الكويت. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا يا استاذ اشرف، تفضل.
مرحبتين. والله حضرتك بتقول على موضوع ال7 تمرات ومعلقه العسل.
ايوه.
بالنسبه للواحد عنده السكر.
تمام. السكر متظبط مع حضرتك؟
والله ساعات او ساعات لا.
طيب الوزن اخباره ايه؟
الوزن يعني يعتبر في المعقول، بتديني ساعات في الرافع وساعات يعني ما بين 2 كيلو 3 كيلو زياده.
هرد عليك حالا، هرد عليك حالا. اشكرك على اتصالك. ناخد احمد من القاهره، وبعدين هنرد مع بعض على الاسئله بتاعتنا. اتفضل. اتفضل يا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
كنت عايز استفسر عن امر ان شاء الله.
اتفضل.
بالنسبه للحموضه المتكرره في المعده ان شاء الله.
حاضر يا احمد، هرد على حضرتك حالا. اشكرك على اتصالك، واستاذنكم بقى نرد مع بعض ونكمل كلامنا تاني، لان احنا كده الوقت هيبتدي يسحبنا مع بعض. اخر حاجه كانت اتصال اللي احنا ما رضيناش عليه، الطفل اللي عنده 13 سنه و70 كيلو، والام بتسال هل الابر الصينيه تنفع ولا لا؟ الابر الصينيه من الاشياء المهمه جدا في التخسيس، ولكن كلمة لكن دي نحط تحتها بقى 10 خطوط، لابد من طبيب بشري متخصص في هذا المجال. وبرضه مش عايز اقول لحضراتكم من المصائب التي تضحك فعلا، والله اقسم بالله ان انا لقيت كوافير حريمي مكتوب عليه يوجد تخسيس بالابر الصينيه. طبعا استحاله، ده علم محترم جدا وعلم معترف به عالميا الا في مصر، ما اعرفش ليه، ولكنه عالميا معترف به. والناس اللي بتسافر بره بتجد هناك علاج كتير جدا من الامراض بالابر الصينيه، ولكن لابد من طبيب متخصص في هذا المجال. واحنا ان شاء الله هنعمل حلقات كتيره قوي عن العلاج بالابر الصينيه، لان فضل الله عز وجل من تخصصي، وهنتكلم عليه وهنشوف مع بعض فيديوهات وهنشوف مع بعض حالات ازاي بنعالج مختلف الامراض وليست السمنه فقط. هتتعجبوا لما اقول ان احنا بنعالج السرطان والعياذ بالله في بعض الاحيان بالابر الصينيه، بعض الاشياء اللي بتؤخر الانجاب بنعالجها بالابر الصينيه، الصداع من الاشياء اللي بتجيب نتيجه طيبه جدا مع العلاج بالابر الصينيه، جميع امراض الروماتيزم او الام الروماتيزم بتعالج بالابر الصينيه، وامراض كتيره جدا 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 بنعالجها بالابر الصينيه. وهنجيب لحضراتكم فيديوهات نتفرج عليها مع بعض، وهنشوف ازاي هو علم بمعنى كلمه علم يدرس ويحترم الا في مصر وللاسف. السؤال التالي كان املاح الكلى والصديد، وبيصاحبه على طول كان الاتصال التالي الام في كعب القدمين. اولا يعني احنا هنرد عليهم حالا حاضر مش هنأخرهم. شرب الماء بكثره من الاشياء المهمه جدا، شرب الماء بكثره على الاقل 2 لتر ماء يوميا، ده على الاقل شرب الماء بكثره. ثانيا الابتعاد تماما عن اي املاح او حوادق، ده نمنعه تماما بقدر الامكان. الابتعاد عن القهوه والشاي والنسكافيه، القهوة والشاي والنسكافيه لازم نبعد عنهم أيضا تماما. ثم الوصفة البسيطة اللي احنا نقدر نعملها، ومن الأعشاب اللي موجودة على هيئة أقراص في الصيدليات، الحلفة بر والدمسيسة. في عشبة الحلفة بر معظمنا عارفينها، والدمسيسة يعني قد يكون الاسم غريب شوية ولكنها موجودة ومتناولة، حلفة بر ودمسيسة. هناخد معلقة من كل نوع، أو نقدر نحن ناخد كمية من كل نوع متساوية ونخلطهم مع بعض كويس جدا، وهناخد منهم معلقة كبيرة على كوب من الماء، هتغلى ونشربها 3 مرات يوميا. دي من الأشياء اللي بتجيب نتيجة طيبة جدا في الأملاح وفي ألام الكعبين، لأن ألام الكعبين جاية نتيجة أملاح أو ترصيب أملاح في الكعبين، وبالتالي يبتدي أن هو يحس بالألم أو يحس أن هو دايس على إزازة. الحلفة بر والدمسيسة. خلونا نتكلم اللي بيسأل على السكر، هو مريض سكر فبيسأل على 7 تمرات وعلى الماء بالعسل. هستأذنك نخلي 7 تمرات خليهم لي تمرة أو 3، يعني تمرة واحدة أو 3 حسب مستوى السكر بتاعك. لو السكر مظبوط الحمد لله نقدر نخليهم 3 مش هيضرونا، ولو السكر لا متذبذب معاك خليها تمرة واحدة، أما كوب الماء بمعلقة من العسل مش هتضر أبدا إن شاء الله، ولكن ظبط علاجك مع السكر وبالتالي هنقدر نحن نستفيد من توصية الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أي ضرر وبدون أي مشاكل معانا. الحموضة المتكررة طبعا ده يعني كتير قوي مننا بيشتكوا منها. اهم توصيه للحموضه المتكرره عدم الاستلقاء مباشره بعد الاكل، ان انا ادي فرصه للعضله، لان المريء عندي كده، دي العضله السفلى اللي عند المعده ودي العضله العليا اللي فوق عند المريء. العضله السفلى عند المعده المفروض بعد الاكل ان هي بتقفل علشان حامض المعده ما يصعدش في المريء وهو اللي بيحسسني بالحموضه. فلو انا حصل ان انا استلقيت بعد الاكل مباشره بدي فرصه لهذه العضله ان هي ترتخي شويه فيرجع الحامض او العصاره الحمضيه من المعدة على المريء، فسبحان الله ما بيتحملهاش البطانة الغشاء المبطن للمريء ونبتدي نحس بالحرقان اللي بيبقى موجود في الصدر. يبقى أول شيء إن إحنا ما نستلقيش مباشرة بعد الأكل، على الأقل بعد الأكل بساعتين، حتى يعني نتغدى وننام مباشرة أو نتعشى وننام مباشرة لا ممنوعة تماما. السجاير والتدخين والقهوة والنسكافيه ممنوع تماما علشان نقلل على قدر الإمكان من الإفرازات الحمضية. أيضا أكل الدهنيات بكثرة من الأشياء اللي بتساعد كتير قوي على زيادة الحموضة. أما الوصفة البسيطة قوي اللي احنا هنقولها، الحلبة الحصى هتطحن جيدا وهناخد منها معلقة سفوف بعد كل وجبة. الحلبة الحصى تطحن جيدا وناخد منها معلقة سفوف بعد كل وجبة. خلونا نتكلم على الخمس نصائح اللي احنا عايزين نقولهم عن الرجيم المثالي. النصيحة الأولى الابتعاد عن التخسيس السريع. أنا أستأذنكم يعني هنقفل الاتصالات شوية ونكمل مع بعض علشان أصلنا مع بعض فقط 10 دقايق عشان نلحق نقول مع بعض الوصفتين بتوعنا. النصيحة الأولى الابتعاد تماما عن كلمة التخسيس السريع، واتفقنا مع بعض إن أنا ما أتسرعش في جسمي ومفيش حاجة اسمها تخسيس سريع حتى العمليات الجراحية نفسها. كلمة العمليات الجراحية فكرتني بالاتصال الحلقة الماضية وكان عن شفط الدهون، وأنا قلت هأجل الإجابة عليه انتظارا لمكالمات حضراتكم حضراتكم، ولكن ما حدش اتصل بينا وقال لنا ايه تجربته على الهواء في شفط الدهون. ولكن عموما شفط الدهون له قواعد وله اساسيات لابد ان انا اتبعها علشان اقدر اقول ان انا هعمل شفط دهون. اولا الوزن لازم هيكون فوق ال 120 كيلو او ال 100 كيلو، وفي الأماكن المحترمة والبلاد المحترمة طبيا لما واحد بيروح أو واحدة بتروح ومعاها هذا الوزن الطبيب يقول لها لا روحي لطبيب تخسيس ينزل لي 20 كيلو دولت وبعد كده نبتدي مع بعض عملية شفط الدهون لو هنقدر. طبعا ليها أعراض وليها مشاكل، ولكن دايما بقول الابتعاد عن العنف مع الجسم مهم جدا. كلمة عملية جراحية صعبة ومشاكلها لازم لها مشاكل حتى لو تمت العملية على أكمل وجه، ولكن ده جسم بشري خلقة الله عز وجل، وما أعظمها من خلقة. ما أقدرش إن أنا بسرعة أروح أفتح وأقطع وأشيل وأرمي، كلمة صعبة قوي ومشاكلها كتير زي ما بنقول، ولكن ليها قواعد وليها أصول وليها المتخصصين فيها. ولكن دايما ما نتسرعش، خلينا نبدأ بالطرق السلمية الأول وبعد كده نبتدي ندور على كلمة شفط الدهون أو غيره من العمليات الجراحية. إذن الابتعاد عن كلمة التخسيس السريع، وقلنا في العمليات الجراحية حتى في شفط الدهون لن تظهر النتيجة إلا بعد شهرين على الأقل، لغاية ما الأنسجة بتاعتي تبتدي تضم مرة ثانية، تتلم مرة ثانية، تبتدي إن هي كوبريتد مع بعض تاني، ويبتدي يظهر الشكل النهائي للعملية. إذن كلمة التخسيس السريع مرفوضة تماما وملهاش أي وجود في الناحية الطبية أبدا. النصيحة التانية مع بعض إن إحنا ما نجربش في أجسامنا، لا نجرب في أجسامنا كل ما نسمع، ما نسمعش إن فلان أخذ رجيم فنزله 5 كيلو أروح أعمله، ده هيديني فيدباك أو خلفية سيئة للجسم، هيبتدي الجسم يقاوم أي نوع من التخسيس، وبالتالي هصطدم بأن الجسم هيبتدي يزيد حتى مع المية نفسها. فلازم أن أنا أحتاط تماما وما نجربش أي شيء في الجسم، كل شيء بيختلف عن الآخر. ما ينفعش أن أنا ألبس بدلة واحد أتخن مني ولا ألبس بدلة واحد أرفع مني، طب اشمعنى هجرب في الجسم بتاعي اللي جربه غيري في جسمه؟ طبعا نبتعد تماما عن التجربة في الجسم. أما النصيحة الثالثة، تعرف دايما ان انت بتتعامل مع الخلية الحية، الخلية الحية ذكية جدا، سبحان الله ربنا عز وجل خلقها بذكاء منقطع النظير. لو الجسم حس ان في تخسيس هيعمل بلوكينج، هيقفل، هيبتدي ان انا اقاوم، هثبت عن الوزن، ابتدي بعد ما اخلص الجيم القاسي اللي انا عملته مجرد المية هتزودني. ودي كتير قوي من حضراتكم بيصطدم بيها وبيتعجب، لا ما تتعجبش، انت اللي عملت في جسمك كده. تعرف دايما ان انت بتتعامل مع الخلية الحية الذكية جدا اللي بتعرف ان في تخسيس او في رجيم قاسي، هتبتدي ان هي تخزن كل انواع الاغذية وكل الموارد الداخلة ليها حتى المية، وبالتالي ابتدي ان انا ازيد تاني في الجسم. النصيحة الرابعة في الرجيم المثالي اللي احنا قلناه، يوم راحة من الرجيم، مهم جدا جدا جدا، اللي احنا بنسميه الفري او اللي هو الاجازة من الرجيم. لازم اعمل يوم اجازة من الرجيم، لان مجرد ما بعمل اليوم دوت يبتدي الجسم هيتناول كل ما كان ممنوع منه من الدهون او من الحلويات الى اخره، وبالتالي هيبتدي يحس ان مفيش رجيم، لا ده في هو تدخل له الحاجات الاشياء اللي كان ممنوع عنها، وبالتالي ايضا هيبتدي يستفيد منها، وبالتالي ابتدي ان انا اخس تاني اسبوع لما ابتدي الرجيم بتاعي. النصيحة الخامسة والأخيرة ودي مهمة جدا، وهي تثبيت الميزان. من الأشياء المهمة جدا تثبيت الميزان وتثبيت وقت الوزن. بمعنى إيه؟ هو ميزان واحد اللي أنا هوزن عليه ووقت واحد اللي أنا هوزن فيه، لأن تثبيت الميزان عمري ما هلاقي ميزانين زي بعض، يعني حتى في العيادة لو في ميزانين هلاقي ميزانين مختلفين، ده زيادة نص أو ده أقل نص أو زيادة كيلو أو أقل كيلو، وبالتالي من الممكن هو يدخلني في موضوع إحباط. مش مجرد ما أشوف ميزان أجي على طول طالع فوقيه وأوزن، يا خبر أبيض ده أنا زدت، ده أنا ما خسيتش، هبتدي أحبط، وهبتدي طبعا الناحية النفسية تلعب معانا شوية. فعايزين نثبت الميزان بتاعنا دايما. الرجيم اللي إحنا قلناه الرجيم المثالي هينزلنا إن شاء الله بعون الله عز وجل 2 كيلو في الأسبوع. أنا هنتظر اتصالات حضراتكم عن نتيجته وإن شاء الله هنغيره قريب، ولكن خلينا ماشيين عليه على الأقل شهر مع بعض. خلونا نقول بقى وصفة التخسيس، في وصفة قبل الأكل وفي وصفة بعد الأكل. اللي قبل الأكل هتبقى فيه عبارة عن نعناع أخضر وشاي أخضر جنزبيل أخضر إن أمكن، لو ما كانش يبقى ممكن يبقى ناشف مفيش مشكلة، وكمون وقرفة. الجنزبيل هيكون نصف الكمية، يعني كلها بكميات متساوية ما عدا الجنزبيل هيبقى نصف الكمية، تخلط جيدا مع بعض، هناخد منها معلقة متوسطة وهتغلى لمدة 2 دقيقة وهتأخذ قبل كل وجبة. الجماعة اللي المعدة عندهم فيها أي مشاكل نقدر إن إحنا يعني نأخرها لبعد الأكل، أو إن إحنا ناخد حاجة معاها بحيث إن هي ما تأثرليش على المعدة، أو نشيل الجنزبيل تماما لأنه من الأشياء الحارة شوية على المعدة. يبقى نعناع أخضر، كمون أخضر، وشاي نعناع أخضر، شاي أخضر، جنزبيل أخضر، وكمون وقرفة بكميات متساوية. هناخد معلقة من كل نوع على كوب من الماء، هتغلى لمدة 2 دقيقة وتأخذ مباشرة قبل كل وجبة. الوصفة الثانية اللي بعد الأكل هي عبارة عن عشبة رجل الأسد، أو في بعض البلاد العربية يسمونها لوف السباع، رجل الأسد أو لوف السباع. هناخد منه معلقة، هتغلى مع كوب من الماء، هتصفى وهنضيف عليها معلقتين من خل التفاح وتأخذ بعد الأكل. معلقة من عشبة رجل الأسد وتغلى لمدة 2 دقيقة، وهنضيف عليها بعد ما تصفى خل التفاح وتأخذ بعد الوجبة. الوصفتين دولت من الأشياء العشبية اللي بتزيد حاجة اسمها الثيرموجينيك إفكت، أو التأثير الحراري في الجسم، وبالتالي بترفع لي البيزل ميتابوليك ريت أو التمثيل الغذائي للجسم، وبالتالي بتساعدني على أن أنا أقدر أعلي التمثيل الغذائي فأخسر بعض السعرات الحرارية، من الأشياء المثبتة طبيا ومن الأعشاب المتداولة والمعروفة، ولكن بنفس المواصفات اللي احنا قلناها. القولون العصبي للأخ يوسف من إيطاليا، وكل اللي بيعاني من القولون العصبي بتجيب نتيجة طيبة جدا، بتزيل الانتفاخات تماما، بتزيل الغازات اللي بتتكون مع التفاعل اللي موجود في المعدة والقولون. الزعتر والنعناع والبردقوش، حبة البركة، والكمون نصف الكمية، يعني كل هذه الأشياء بكمية واحدة، والكمون هو نصف الكمية. يعني لو هنجيب نصف كيلو من كل نوع هنجيب من الكمون ربع كيلو. نقولهم تاني: الزعتر والنعناع والبردقوش، حبة البركة، والكمون نصف الكمية. هذه مجموعة الأعشاب للقولون العصبي، هناخد منها معلقة، هتوضع في كوب من الماء، دي مش هتغلى، توضع في كوب من الماء المغلي وتغطى لمدة 10 دقائق، لأن فيها أنواع من الزيوت الطيارة مش عايزين إن إحنا نفقدها، تغطى لمدة 10 دقائق وهنتناولها بعد كل وجبة. دي زي ما بنقول من الأشياء اللي بتعمل حاجتين في المعدة وفي القولون العصبي، بتعمل ريلاكسيشن أو استرخاء للعضلات الملساء اللي موجودة في القولون، وبالتالي بتمنع العصبية للقولون أو تمسك القولون. وأيضا من الأشياء اللي بتعمل حاجة اسمها ترمينيتيف إفكت أو تأثير النقص للغازات، بتمتص الغازات اللي بتتكون طبعا مع عملية الهضم، لازم هتتكون غازات في أصحاب القولون العصبي وأصحاب المعدة العصبية، بيبتدوا أن هم يعانوا من هذه الغازات المتكونة، يحدث انتفاخ، يحدث عسر هضم، يحدث آلام القولون العصبي، يحدث الإمساك. مع تناول هذه الأعشاب بتمنع هذا التأثير الضار للغازات، وبالتالي بتقدر أن إحنا نمتص هذه الغازات وتمنع تأثيرها السيء، وبتجيب نتيجة طيبة جدا. نقولهم تاني بسرعة مع بعض: الزعتر والنعناع والبردقوش، حبة البركة، والكمون ولكنه نصف الكمية، هتخلط جيدا سويا، أنا ضعها في برطمان زجاجي، تغطى جيدا، وهناخد معلقة من كل نوع، معلقة من هذا الخليط، هتوضع على كوب من الماء المغلي، لا تغلى، توضع على كوب من الماء المغلي، هتغطى لمدة 10 دقائق، وهناخدها بعد كل وجبة. ودي ممكن هي تبقى المشروب المميز لينا، هيبقى طعمه كويس، نقدر ان احنا نحليها بالعسل، ما فيش فيه اي مشكلة، وهيجيب نتيجة طيبة جدا جدا، وهنجد فعلا ان اثار أو الأعراض القولون العصبي هتنتهي إن شاء الله. أنا بعتذر عن سرعتي في الكلام، إن كان لازم إن إحنا نخلص الحلقة النهاردة مع بعض، بعتذر أيضا عن عدم تلقي المكالمات، أنا في انتظار رسائل حضراتكم، وأيضا في انتظار تساؤلات حضراتكم. هنلتقي مع بعض إن شاء الله إن كان في العمر بقية يوم الجمعة القادمة. إلى أن ألقاكم أسألكم الدعاء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.